بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغفر لنا وله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الشارح غفر الله لنا وله: هذه الأصول التي بينها المؤلف رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بالأخوة الإيمانية، وأن المؤمن أخو المؤمن، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفي رواية: كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففي هذه النصوص ترغيب وحث على تحقيق الأخوة الإيمانية بين المؤمنين الذين تربطهم رابطة الإيمان بما يجب الإيمان به مما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. وهذه الصفات والأعمال والأخلاق يحببها أهل السنة والجماعة السائرون على نهج السلف الصالح، ويطبقونها في حياة العمل، لأنها من أصول الاعتقاد ومن صفات الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث وأهل الأثر. وفي هذا النص أيضا بيان أن الإيمان يزيد وينقص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهو دليل على أن الإيمان يكون كاملا عند قوم وناقصا عند آخرين، وكلما أحسن الإنسان في فعل الطاعات وترك المعاصي كمل إيمانه، وكلما قصر في الطاعات وتورط في فعل المعاصي نقص إيمانه. إذن فالإيمان يزيد وينقص كما سبق في أكثر من موضع، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين أصحاب الإيمان الكامل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكما يكون كاملا عند قوم فإنه يكون ناقصا عند آخرين بتقصيرهم في الطاعات وارتكابهم للمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فالذي سمعناه من كلام المؤلف رحمه الله ومن كلام الشارح رحمه الله فيه بيان أنه يجب على المؤمنين أن يكونوا أمة قوية، تكون كلمتهم واحدة، يقوي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. الحق، يقفون في وجه المعتدي ويقوى بهم المظلوم. فهو أورد رحمه الله هذا الحديث: المؤمن للمؤمن، والحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. الحديث فيه إشارة إلى هذه الفائدة العظيمة التي ينبغي للمؤمنين أن يهتموا بها وأن يتآخوا فيما بينهم وينصر بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا حتى يؤدوا الواجب الذي عليهم ويقفوا في وجوه أعدائهم ويهابهم الأعداء في كل مكان. وثانيا من الفوائد الحث على الاتصاف بهذه المكارم وهذه الصفات الجميلة، وهي صفة الصبر والشكر والرضا ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. واستدل رحمه الله بهذا الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وبين الصبر والرضا فرق. الرضا درجة عالية ومرتبة عظيمة لا يصلها إلا الكمل من المؤمنين، والصبر درجة أقل من الرضا. فمن لم يرضى بالقضاء والمصيبة التي تنزل به والأمر المكروه فإن عليه أن يصبر. وثالثا فيه ما أشار إليه الوالد رحمه الله من أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذه مسألة عظيمة من المسائل التي اتفق عليها أهل السنة وأدلتهم كثيرة، ومنها هذا الحديث. ونأخذ من عبارة أكمل بمعنى أنه إذا كان هناك كمال فهناك يحصل نقص، وفيه دلالة على فضيلة الخلق الحسن وأن أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يتخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة، ومن جملتها أن يكون خلقه فاضلا مع إخوانه المؤمنين، فلا يسب ولا يشتم ولا يكفر ولا يفسق ولا يبدع إلا بدليل وبرهان. فينبغي حفظ اللسان في هذه الجوانب، ولا يستعجل الإنسان في إطلاق هذه الأسماء وهذه الأحكام إلا بعد أن يصدر الحكم من ذوي الشأن أهل العلم الراسخين في العلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك. قال الشارح عليه رحمة الله: وإن من أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم يحثون الناس ويرغبونهم في دفع السيئة بالتي هي أحسن، ومن ذلك الصلة، صلة الأرحام وصلة الأقارب والأصحاب على العموم، ولو كان من تصله يقابل صلتك بالقطيعة فلا تفعل كفعله، إذ لا يكون لك الفضل وأكمل الأجر إلا إذا قطعك وصلته. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قرابته وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي الرماد الحار. فهو ندب إلى الصلة وإن قطعك من تصله، فلا بد أن يبحث الإنسان عن سبب قطيعة قريبه له أو جاره أو زميله في العمل، لا بد أن يسأل عن أسباب القطيعة حتى يوجد لها الحل الشرعي، فيذهب ما في الصدور وما في النفوس من الأحقاد والضغائن التي تسبب القطيعة. إذن فصفات أهل الإيمان أنهم يصلون من قطعهم ولا يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة بالحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
تلاحظون أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع وفي ما قبله أيضا بعض الصفات الحميدة ومكارم الأخلاق التي لا ترى فيها بأنها من أصول العقيدة، وفي هذا تنبيه منه رحمه الله على أنه كما ينبغي على العبد المؤمن أن يعتني بعقيدته ويعظم الحق ويعمل به، يجب عليه أن يحسن المعاملة مع الناس. شيء مهم جدا نأخذ من هذا من هذه المقاطع، وهو أنه يذكر بعض الصفات الحميدة من صلة الرحم، من مكارم الأخلاق، من الإحسان إلى الناس، يشير به إلى أنه كما ينبغي لك كما علمت من ما سبق من بيان يعني المعتقد الصحيح في ذات الله وفي أسمائه وفي صفاته وسائر أصول الاعتقاد، كما أنه ينبغي أن تعتني بهذه، ينبغي عليك أن تعتني بهذه المسائل فتعامل الناس معاملة حسنة. واضح؟ هذه فائدة عامة لهذا المقطع ولما بعده من الأمور. فتقول التنبيه على أنه ينبغي الاهتمام بالمعاملة الحسنة والاتصاف بكل خلق إسلامي جميل، فكما أن أهل السنة يعظمون الحق ويعملون به فهم أيضا يرحمون الخلق. وشرح الوالد في هذا واضح الحمد لله، فيه الأدلة التي تدل على فضل هذه المكارم. نعم.
قال المصنف: وتعطي من حرمك. قال الشارح: كذلك تعطي من حرمك احتسابا لوجه الله عز وجل عند القدرة على العطاء، إما أن تعطيه صدقة إذا كان ممن تجوز له الصدقة، وإما أن تعطيه هدية فالهدية نافعة بين الإخوان المسلمين والمؤمنين، وإن كان هو لا يعطيك شيئا، فأنت تحتسب العطاء لوجه الله الكريم وتحقيقا وتثبيتا للأخوة الإيمانية بينك وبين الناس الذين لا غنى لك أيها المسلم عن ربط العلاقات الأخوية المبنية على الصدق والصواب والإخلاص.
انظر، هذه إشارة إلى ما ذكرنا منه رحمه الله. نعم. واصل.
قال المصنف: وتعفو عمن ظلمك. قال الشارح: أي ومن صفات الفرقة الناجية العفو والصفح عمن ظلمك في مال أو دم، أي إنهم ليسوا من أهل الأحقاد والضغائن والبغضاء بدون مسوغ شرعي، وأن موقفهم ممن يقع في ظلمهم في العرض أو المال أو الدم أنهم يبذلون العفو، وذلك في حدود الشرع، فما رغب فيه الشرع رغبوا فيه وطبقوه بالعمل، وما لم يأذن فيه الشرع فلا يرغبون فيه، لأنهم ينقادون لنصوص الشرع من الكتاب والسنة. فالعفو عن المظالم فيه تفصيل، قد يكون العفو أفضل، وهذا هو الأصل. إذا ظلمك ظالم عفوت عنه لا يزيدك الله بهذا العفو إلا عزا ورفعة، وقد يكون العفو فيه ضرر إذا كان كان الظالم من أهل الفساد في الأرض وأهل الاستهتار بالمؤمنين، فالانتقام من مثل هذا بمثل ما جنى أحسن من العفو عنه، لأن العفو عنه يهيجه فيزداد شره وتكثر اعتداءاته، فإذا قوبل شره بما يردعه، ولكن بطريق شرعي لا بطريق الفوضى كالمقاتلة والمضاربة والمشاكلة ونحو ذلك، ولكن بالطريق الشرعي كمطالبته إلى الحكام حتى يأخذ الحق منه. وقد مدح الله تبارك وتعالى من صنع ذلك بقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذه من صفات المؤمنين، إذا أصابهم البغي بغى عليهم من بغى وهو سفيه معتد وظالم، فإنهم ينتصرون ولكن بطريق شرعي. فالاعتداء يختلف من شخص إلى شخص، شخص يستحق العفو والصفح وعدم المؤاخذة، فيعفو عنه المؤمن ولا يزداد إلا رفعة وعزة، وشخص آخر أو أشخاص آخرون إذا عفا عنهم المظلوم ازدادوا في بغيهم وظلمهم، فيحسن ويستحب الانتصار منهم وأخذ الحق حتى ينزجروا ويرتدعوا. وهذا هو الجمع بين النصوص، النصوص التي فيها ترغيب في العفو والنصوص التي فيها المدح لمن انتصر من الظلمة والمفسدين في الأرض بمثل ما جنوا، ولكن بطريق شرعي كما أسلفت قريبا لا بطريق فوضوي.
نعم، واصل.
قال المصنف: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. قال الشارح: وهذا من صفات المؤمنين الطائفة الناجية المنصورة، يأمرون ببر الوالدين ويعملون به، بر بالأقوال وفي الأفعال، بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة للوالدين والإنفاق عليهما عند العجز وعدم القدرة، والتعليم لهما، هذا من البر، والدعاء لهما بعد الممات، والصدقة عنهما، وصلة قريبهما صلة مالية، وصلة بالأقدام وبالإحسان، كل هذا من أنواع البر الذي هو من أعمال الطائفة الناجية المنصورة في كل زمان وفي كل مكان.
كل ذلك عليها أدلة من نصوص الكتاب والسنة. فبر الوالدين تنفيذ لأوامر الله عز وجل في آيات متعددة كما تعرفون، وكذلك صلة الأرحام، وكذلك حسن الجوار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والأحاديث في هذا كثيرة. فالشاهد من هذا أن هذه الأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة عليها أدلة من الكتاب والسنة، أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المؤمنين أن يتخلقوا بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الشارح: أي وإن من أخلاق أهل السنة والأعمال التي يتقربون بها إلى الله الإحسان إلى الخلق كل بحسب حاله، ومنهم الأيتام والفقراء والمساكين وابن السبيل. فإن الإحسان إلى هذه الأصناف فيه أجر عظيم، وهو من أخلاق المؤمنين ومن الأعمال المباركة التي يترتب عليها الثواب العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق كافل اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه: السبابة والوسطى. وهو ترغيب في كفالة اليتامى، ويبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب، وابدأ بمن تعول، لورود النص بذلك. والمساكين لأنهم من أهل الصدقات، فتدفع إليهم الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. والفقراء كذلك أشد حاجة من المساكين، وقد يطلق المسكين على الفقير والفقير على المسكين بجامع عدم الكفاية للكل. وكذلك يكرمون ابن السبيل، أي المسافر الذي ينزل بهم في دورهم أو حيهم، يكرمونه وإن كان غنيا في بلده، فهو من أهل الصدقة ومن أهل الزكاة ومن أهل الحق في القرى، يعطى جائزته يكفله من نزل عليه يوما ويوما وليلة إلى ثلاثة أيام، لحديث أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. فالمهم أنه يعطى من مال الله من الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة وإكرام الضيف، وما ذكر من أعمال الطائفة المنصورة، فليسوا من أهل البخل وليسوا من أهل الشح وليسوا من المهملين لهذه الأعمال التي أجرها كبير وخيرها وفير، وهي من ميزة أهل الإيمان الطائفة الناجية المنصورة بخلاف أهل الكفر والفسوق والعصيان، فلا تجد عندهم هذه المعاملة الحسنة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها أعظم ترغيب. قال المصنف: والرفق بالمملوك. قال الشارح: أي من حسن معاملة أهل السنة الرفق بالمملوك، أي من كان منهم لديه مملوك فإنه يرفق به، بمعنى لا يكلفه من الخدمة ما لا يطيق ولا يضر به بدون مسوغ شرعي، وإنما يرحمه. فعن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وإذا كلفه بشيء من العمل يكون شاقا أعانه عليه أو جلب من يعينه عليه. ومثل المملوك الأجير أيضا يرفق به الإنسان فلا يكلفه فوق طاقته لوجود حاجته إلى الأجرة التي يأخذها من الغني، فعليه أن يستعمل معه الرحمة ولا يكلفه ما لا يطيق ولا يبخسه حقه. هذه أخلاق المؤمنين وصفاتهم السابقين منهم واللاحقين.
نعم.
قال المصنف: وينهون عن الفخر والخيلاء. قال الشارح: أي من خصال أهل السنة الحميدة أنهم ينهون عن الفخر والخيلاء، أي لا يفخر أحد على أحد بنسبه ولا مال ولا ولد ولا جاه، بل يعترفون بحقوق الأخوة الإيمانية، فليسوا من أهل الخيلاء ولا من أهل الفخر والخيلاء والمخيلة، إذ هذه من صفات العصاة والفساق إذا كانوا من المسلمين. وأما المؤمنون فإنهم أهل التواضع وأهل السكينة والوقار، فلا يفخرون على غيرهم لا بحسب ولا نسب ولا مال ولا جاه، وإنما يعترفون بالأخوة الإيمانية التي جعلها الله عز وجل رباطا بين المؤمنين أجمعين، بقوله: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.
نعم.
قال المصنف: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. حقا إن أهل السنة والجماعة لا يأمرون بمعالي الأخلاق والأعمال التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، وكلها عالية وسامية يرفع الله عز وجل بها قدر المؤمنين، كحسن الخلق وإيصال الحقوق إلى ذوي الحقوق، وتقديم الخدمات للناس على اختلاف مستوياتهم في حدود ما يقدر عليه الإنسان. ويبتعدون عن سفسافها، يعني الأشياء الحقيرة التي يكون بها فاعلها حقيرا، ويبتعدون عن ذلك لأن دين الإسلام يدعو إلى كمال الأخلاق وكمال الأعمال، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. فاتباع فضل الإسلام ودعوته من أخلاق المؤمنين الطائفة الناجية المنصورة، وهكذا إذا اتصفوا بهذه الأخلاق الجميلة ابتعدوا عن ضدها، فلا يسيئون إلى أخوانهم المؤمنين، ولا يسيئون إلى الوالدين، ولا إلى الأرحام، ولا إلى الجيران، ولا إلى الأصحاب، ولا إلى المسلمين عموما، ولا لا يسيئون إليهم. فإن حصل شيء من الإساءة تابوا واستغفروا وردوا المظالم إلى أهلها، هذه أخلاق المؤمنين.
معالي الأخلاق هي مكارم ومحاسن الأخلاق، وسفسافها أي حقيرها ورديئها. فأهل السنة يتصفون بصفات الأخلاق الفاضلة ويأمرون بها غيرهم، وكذلك يتجنبون الأخلاق السيئة والرذيلة وينهون غيرهم عنها. هذه من صفات أهل السنة والجماعة. نعم.
قال المصنف: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنهم هم فيه متبعون للكتاب والسنة. قال الشارح: ولا شك أن كل ما يعتقدونه من العقيدة الصحيحة والقيام بالشعائر التعبدية وحسن المعاملة فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين عباد الله وغير ذلك من الصفات العظيمة والابتعاد عن الصفات الذميمة، هم في ذلك متبعون كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطبقون ما فيهما من النصوص تطبيقا عمليا لا يخرجون عنها، لأن فيها الكمال وفيها الخير الوفير. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المصدران العظيمان لدعوة الناس إلى خير الأعمال وأزكاها وأطيب الأقوال وأحسنها، وفيهما التحذير عن شر الأعمال والأقوال والأخلاق، فهم متبعون وليسوا مبتدعين، فالمبتدع خاسر والمتبع فائز ورابح.
وطريقتهم
قال المصنف: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أي طريقة أهل السنة هي التزامهم واعتصامهم بدين الإسلام على مراد الله عز وجل ونهج رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه هي طريقتهم باطنا وظاهرا، عقيدة وعملا، فهم بحق الطائفة الناجية المنصورة في كل زمان ومكان.
هذا فيه بيان أن أهل السنة هم المستمسكون بالإسلام الخالص الذي لا يشوبه شيء من البدع والمحدثات، وبذلك تخرج فرقة أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق المبتدعة. فإن أهل السنة مذهبهم وطريقتهم أنهم يسيرون على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة الغراء التي ليلها كنهارها، فهم يخالفون الفرق الأخرى من المبتدعة في ذات الله تعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي غيرها من الشعائر، فهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما الفرق الأخرى كالأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة طريقتهم تختلف عن طريقة أهل السنة، ولذلك لا يصنفون. الأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق لا يصنفون أنهم من أهل السنة. لذا ينبغي أن يسير المرء من ذكر وأنثى على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الشارح: هذا الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة حديث صحيح، وبيانه 72 فرقة هالكة وواحدة ناجية، وهي الطائفة الناجية المنصورة، وهي هي الفرقة التي ظفرت بالفوز بالجنة والنجاة من النار، فطوبى لهم وحسن مآب. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض إلى يوم القيامة، كلهم أمة دعوة. وأمة الإجابة هي مختزلة من أمة الدعوة، يعني من استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وقد انقسمت أمة الإجابة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة فإنها ناجية، وهي التي جاء تعريفها في الحديثين المذكورين، فهم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق علموه وعملوا به وعلموه الناس، وإذا كان لهم وال مسلم اجتمعوا عليه وأطاعوه في المعروف واستفادوا من ولايته أمنا وصلاحا وإصلاحا لشؤون دينهم ودنياهم. والثنتان 70 فرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار ليست في مستوى واحد، بل هم مختلفون ومتفاوتون في الوقوع في البدع والأخطاء، فمنهم من تخرجه بدعته وخطأه من دائرة الإسلام، فإن مات على ذلك مات على الكفر والشرك، وإن رجع للإسلام فذاك هو المطلوب. وأما من لم تخرجه بدعته من دائرة الإسلام فيكون فاسقا، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، فهذا تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه، وإن عذبه في النار بقدر جريمته فمآله إلى الجنة ولا شك، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وأما الطائفة الناجية المنصورة فهم لهم النجاة، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها، وإنما يدخلهم الله عز وجل الجنة بدون أن تمسهم النار وبدون عقاب. وهذه الطائفة الناجية المنصورة هم الأقسام التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء كلهم في الجنة بدون أن تمسهم النار، أئمتهم الرسل والأنبياء، ويليهم الصديقون الذين صدقوا المرسلين ولم يتلعثموا، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وأيضا كل من مات شهيدا ولو لم يقتل في المعركة كما وردت بذلك النصوص، فهو داخل في هذا الوصف من في الشهداء، كالحريق والغريق والمبطون. والمرأة تموت بجمع أي على ولادة بشرط أن يكونوا من أهل الإيمان، فإنهم يكونون شهداء في الآخرة. والصالحين جمع صالح، يتناول ما ذكر، وكل عبد صالح. هؤلاء هم الطائفة الناجية المنصورة، وفيهم العلماء الأبدال، والمراد بالأبدال أنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. وقد قيل في معنى الأبدال أن إنهم الذين بدلوا السيئات بالحسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والمجددون، وفيهم الأئمة أوعية العلم الدعاة إلى الله، والمجاهدون في سبيل الله، هؤلاء كلهم من الأصناف التي جاء ذكرها في سورة النساء.
إن شاء الله. كمل.
قال المصنف: نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح: هذا الدعاء الذي وجه به المؤلف رحمنا الله وإياه هو خاتمة الرسالة، وهو دعاء مبارك، نسأل الله أن يستجيبه من كل من دعا به أو قرأه أو سمعه. وهذه طريقة العلماء، أنهم يدعون لأنفسهم ولغيرهم في كل مناسبة، فيسألون الله عز وجل الثبات على الحق والعافية من الباطل، ويسألونه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويستعيذون به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لأن المؤلفين في فن الاعتقاد من العلماء الذين على نهج السلف من الطائفة الناجية المنصورة أهل النصح لأنفسهم ولغيرهم، والله أعلم.
ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا الحديث العظيم يورده أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد، والمقصود بالنصر هنا أي أن أهل السنة قد كتب الله عز وجل لهم النصر، وفي هذا بشارة لأهل الإيمان الصادق أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل سينصر الحق على أيديه. وإن ابتلوا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا ونصر الله عز وجل بهم الحق، فلو ابتلي العالم والإمام لا يثنيه ذلك الابتلاء، بل ينبغي أن يكون صاحب عزم صاحب قوة حتى يقوم بشرع الله تعالى. فالحق منصور سواء في ذلك الوقت أو بعد ذلك الوقت. فالغرض إنما هو ماذا؟ نصرة الحق وليس نصرة الشخص. ولذلك تجد من أهل العلم ومن الأئمة من يبتلى ولا يظهر الحق في أيام حياته، لكن بعد مماته يظهر الحق وينصر الله عز وجل هذا الحق. ففي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يمضي ويعزم القوة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي بيان الحق، ولا ييأس من نصر الحق. وقوله منصورة مأخوذة من قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فينبغي الجهاد والصبر في هذا السبيل، وعدم الكسل وعدم العجز. قوله لا تزال فيه بشارة أيضا أن هذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة، لأن عبارة لا تزال تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار، فهي من الأفعال التي تدل على الاستمرار إذا دخل عليها النفي، وهنا لا تزال دخل عليها النفي فأفادت الاستمرار، بمعنى أن هذه الطائفة مستمرة وقائمة بالحق حتى تقوم الساعة، وفي هذا بشارة للأمة المسلمة. قوله لا يضرهم من خالفهم فيه بشارة أيضا،
أن لو حصل شيء من الابتلاء فإنما هو أذى فقط بدون ضرر. يعني لم يقل هنا الحديث لم يقل لا يؤذيهم، إنما قال ماذا؟ لا يضرهم. ففي فرق بين الأذى وبين الضرر، فرق بين الأذى وبين الضرر، فالضرر أشد. ففي هذا إشارة إلى أن الإنسان قد يبتلى من قبل الناس السفهاء المعارضين لأهل السنة والجماعة، فعليه أن يصبر، فإن معارضة هؤلاء لا تصل بهم إلى أنهم يضرونهم. واضح؟ هذا بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد يحصل على الإنسان شيء ولكن لا يصل به إلى الضرر. في هناك قوله حتى تقوم الساعة، في ربما إشكال بين هذا الحديث وبين حديث لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذا الحديث الوارد هنا الذي أورده المؤلف رحمه الله؟ تفضل رفع صوتك قليل. ما فهمت منك. أيوة نعم أيوة، ما يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق كما ورد في الحديث، لكن أنا أقصد كيف الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي أورده المؤلف. تفضل يا شيخ. نعم، هذا تأويل من التأويلات التي وردت وهو أحسنها، أن المقصود بقيام الساعة قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة، فتبقى الطائفة هذه إلى قرب قيام الساعة، ثم بعد ذلك يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة. قوله الأبدال في كلام المؤلف رحمه الله، الأبدال هذه استغلها المتصوفة هذه الكلمة، ويقصدون بها أقواما فوق الأنبياء. عند المتصوفة أن هناك أقواما يأتي بهم الله مرتبتهم فوق مرتبة الأولياء والأنبياء، وهذا قول باطل، قول باطل. وإنما المعنى الذي قصده المؤلف أن الله عز وجل يجعل علماء وأئمة يقومون بهذا الدين، يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، يعني قوم تميزوا بالعلم والدين، قوم تميزوا بالعلم والدين. وهذا أشار إليه الوالد رحمه الله، قال أنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين، معدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، لا يعرف لهم حقيقة. يشير به إلى الرد على المتصوفة الذين يزعمون أن من أوليائهم أبدالا يفوقون من الأنبياء والأولياء. والشيخ أحمد رحمه الله في شرحه للعقيدة قال حديث أحاديث الأبدال كلها ضعيفة، أحاديث الأبدال كلها ضعيفة. في مسألة وجه فيها سؤال قبل ليالي نختم بها درسنا، وهي أننا ذكرنا أنه لا تبحث المسائل التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم من شجار وخصومات وما حصل بينهم من فتن، وأننا نترك ذلك ولا نخوض فيه، السكوت عما شجر بينهم، ونقول عند الله تجتمع الخصوم. فالسائل يقول كيف بنا ونحن ندرس هذه الأحداث؟ في كتب السيرة كتب العقائد، فكيف يكون هذا الأمر وأنت تقول لا نبحث في هذه المسائل؟ نعم. نعم. الإحان والبغضاء على الصحابة صحيح. نجد بأن النصوص الشرعية كتفسير بعض الآيات وبعض الأحاديث التي وردت فيها بعض الحدود التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا مانع من قراءتها، لكن ليس على وجه التشنيع على الصحابة واتهامهم والتحقير لهم وذمهم وسبهم، لا يجوز هذا بحال، لأن من يخطئ أحدا من الصحابة، إذا خطأ أحدا من الصحابة حصل منه شيء، فإن كان هذا التخطيئ يعني يريد أن ينفي العصمة عن الصحابة يقول غير معصومين، هذا حق، واضح؟ أنا أردت مثلا أتحدث وأقول حصل من الصحابة كذا وكذا، أريد من كلامي أنني أنفي العصمة عن الصحابة، هذا حق، لأنه أهل السنة والجماعة يقولون بعدم العصمة للصحابة رضي الله عنهم، وإن أردت احتقارهم وانتقاصهم وسبهم هذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال، واضح؟ هذه مسألة. أيضا في نفس الموضوع مسألة أخرى، على أنه ينبغي للمسلمين أن يكفوا عن البحث في هذه المسائل ولا يخوضوا فيها. لما؟ لأن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام قد أمرنا في نصوص الكتاب والسنة بالثناء على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، ونهانا عن عدم التعرض لهم، فإذا هو يترضى سبحانه وتعالى عنهم ويثني عليهم ويأمرنا بالدعاء لهم، فهل يجوز لأحد أن يخوض في مثل هذه المسائل من أجل أن يلقي في القلوب إحانا وبغضاء عليهم؟ لا يجوز بحال من الأحوال. ثم أنه ينبغي للأمة المسلمة أن تهتم بالمناكر التي تحصل فيها، لا يتجه للصحابة ويخوض فيما جرى بينهم، نقول لهم يا أيها الوعاظ ويا أيها العلماء ويا أيها المذكرون، ذكروا الناس بالمعاصي التي هم واقعون فيه، وتركوا الصحابة رضي الله عنهم، واضح؟ اذكروهم بما أمرنا الله أن نذكرهم به من الثناء عليهم والترضي عنهم وعدم سبهم وعدم القدح فيهم، ونتجه إلى توعية الناس وتذكيرهم بما هم عليه، هذا هو الواجب عليه، واضح؟ هذه مسألة حببت أن أضيفها، ولأنه يقول يعني كيف نتعرض حينما نقرأ في الكتب أو يأمرنا واحد بالبحث في المسألة، نقول هذا ما يعني خلاصة الكلام. نجد يا أخوة أن القصص التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وحصل فيها بعض الحدود على الصحابة، بعض الصحابة، الذي شرب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولعنه بعض الصحابة، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ لم يقره عليه الصلاة والسلام، بل نهاه عن ذلك وقال لا تعين الشيطان عليه. كذلك الرجل الآخر لما قال أخزاك الله شرب الخمر أيضا، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقر من يؤذي أحدا من أصحابه رضي الله عنهم اقترف شيئا محرم، بل يأمرهم بالسكوت عن ذلك. لما أتى حاطب رضي الله عنه وحصل منه ما حصل من الخطأ، وأراد عمر رضي الله عنه قال إذن لي أقتله، ماذا قال له؟ لم يقره عليه الصلاة والسلام، قال لعل الله اطلع على أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مما يدل على أنه ينبغي أن ننزه ألسنة ولا نبحث في هذه المسائل ونخوض في الفتن التي حصلت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول أنهم أهل فضل وأهل جهاد وأهل صحبة أثنى الله عليهم ورضي عنهم وبذلوا دماءهم، بذلوا أنفسهم بذلوا أعراضهم وأموالهم في سبيل نصرة هذا الدين حتى تحقق لهذا الدين رفعته فرضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فلا يجوز أن نخوض ونقول عند الله تجتمع الخصوم، لهم من الحسنات العظيمة ما لا يعني يكون شيئا أمام تلك الحسنات من السيئات التي حصل من بعضهم رضي الله عنهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا دائما على خير وعافية، وأن يجمعنا في هذه الاجتماعات الطيبة المباركة في حلقات العلم والمعرفة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها أيها الأخوة، وأن نذكر بها بعضنا لبعض دائما وأبدا. التذكير ينفع يا أخوة في هذه الأمور، في خطبة الجمعة، في درس، في كلمة تنصح بها إخوانك تحثهم على طلب العلم، أعظم سبيل للاجتماع والألفة والمحبة والنصر على الأعداء أننا نجتمع في مثل هذه الحلقات، مثل هذه الدروس. يلزم بعضنا بعضا. أنا أنصح إخواني وأبناءنا وشبابنا وفقهم الله الذين في القرى وفي الهجر أن يجعل كل واحد منهم له درس، ونحمد الله أن دولتنا جعلت وزارة الشؤون الإسلامية وجعلت لها فروعا، من يقدم لها ليفتح درسا سواء له إذا أنا أستطيع أفتح لنفسي درسا، أو أذهب لمعلم من المعلمين أو عالم من العلماء وأقول له أريدك أن تجعل لنا درس في مسجدنا، أنا أذهب بهذا الاقتراح لفرع وزارة الشؤون الإسلامية حتى يفسح لنا هذا الدرس، هذا من الخير، كأنك تدرس الناس وتعلم الناس، فالدار على الخير كفاعله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فأحث الجميع وأحث أخواتنا أيضا المؤمنات الدارسات على سلوك هذه السبيل والاستمرار في طلب العلم، والله أعظم سبب بعد توفيق الله في سعادة العبد في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير، وأن يبارك في اجتماعنا هذا، وأن يجعل فيكم خيرا وبركة، إن الله تعالى على كل شيء قدير. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يحب ويرضى. أسأل الله أن ينصرهم على من عاداهم، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. أسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وأسأل الله القوي العزيز أن ينصر جنودنا على حدودنا، المجاهدين والمرابطين الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وتركوا أوطانهم وأهلهم في سبيل نصرة هذا البلد الذي يقوم لله الحمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق يا إخوة. نعم نحمد الله أن دولتنا مبنية على الكتاب والسنة، وانظروا إلى مساجدنا عامرة بالصلوات والشعائر الدينية، وانظر إلى الحج وإلى الصيام وإلى سائر شعائر الإسلام، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل من؟ ولاة الأمر وفقهم الله. رغم ما يواجهون من الأعداء ويتربص بهم الأعداء من كل مكان، إلا أنهم بفضل الله عز وجل حامون لهذه العقيدة، حريصون على إحياء شعائر الإسلام. ينبغي أن نتعاون معهم على البر والتقوى، نتكاتف، يحس الأعداء بأن أمة واحدة متماسكة ضد كل عدو مبطن، ولا نتهاون بأهل الفرق والأحزاب المتحزبة. من رأيناه يريد أن يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة ننصحه بلطف يا إخوة. لابد من المعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة. سمعتم من الأخلاق الفاضلة التي أوردها الإمام ابن تيمية وتبعه الشارع رحمهم الله جميعا. ينبغي لنا أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن تكون الدعوة بحكمة، ونحذر الألسنة. الألسنة تجر إلى شر ووبال عظيم. الأشياء التي لا دخلنا بها نتركها لغيرنا، نتركها لأهل العلم والمعرفة، لا نتدخل في أمور لا تخصنا ولا نحسن صياغتها. ينبغي للأمة المسلمة أن تحسن التعامل مع الناس، وأن تحسن طلب العلم، وأن تحسن الدعوة إلى الله، وأن تحسن السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن تحسن المعاملة مع كل الخلق. فأهل السنة والجماعة يعظمون الحق ويرحمون الخلق. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغفر لنا وله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. قال الشارح غفر الله لنا وله: هذه الأصول التي بيّنها المؤلف رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بالأخوة الإيمانية، وأن المؤمن أخو المؤمن، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفي رواية: كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففي هذه النصوص ترغيب وحث على تحقيق الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، الذين تربطهم رابطة الإيمان بما يجب الإيمان به مما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. وهذه الصفات والأعمال والأخلاق يحببها أهل السنة والجماعة السائرون على نهج السلف الصالح، ويطبقونها في حياة العمل، لأنها من أصول الاعتقاد ومن صفات الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث وأهل الأثر. وفي هذا النص أيضا بيان أن الإيمان يزيد وينقص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وهو دليل على أن الإيمان يكون كاملا عند قوم وناقصا عند آخرين، وكلما أحسن الإنسان في فعل الطاعات وترك المعاصي كمل إيمانه، وكلما قصر في الطاعات وتورط في فعل المعاصي نقص إيمانه. إذن فالإيمان يزيد وينقص كما سبق في أكثر من موضع، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين أصحاب الإيمان الكامل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكما يكون كاملا عند قوم فإنه يكون ناقصا عند آخرين بتقصيرهم في الطاعات وارتكابهم للمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فالذي سمعناه من كلام المؤلف رحمه الله ومن كلام الشارح رحمه الله فيه بيان أنه يجب على المؤمنين أن يكونوا أمة قوية، تكون كلمتهم واحدة يقوي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. في الحق يقفون في وجه المعتدي ويقوى بهم المظلوم. فهو أورد رحمه الله هذا الحديث المؤمن للمؤمن، والحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. الحديث فيه إشارة إلى هذه الفائدة العظيمة التي ينبغي للمؤمنين أن يهتموا بها وأن يتآخوا فيما بينهم، وينصر بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا حتى يؤدوا الواجب الذي عليهم، ويقفوا في وجوه أعدائهم ويهابهم الأعداء في كل مكان. وثانيا من الفوائد الحث على الاتصاف بهذه المكارم وهذه الصفات الجميلة، وهي صفة الصبر والشكر والرضا ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. واستدل رحمه الله بهذا الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وبين الصبر والرضا فرق. الرضا درجة عالية ومرتبة عظيمة لا يصلها إلا الكمل من المؤمنين، والصبر درجة أقل من الرضا. فمن لم يرضى بالقضاء والمصيبة التي تنزل به والأمر المكروه فإن عليه أن يصبر. وثالثا فيه ما أشار إليه الوالد رحمه الله من أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذه مسألة عظيمة من المسائل التي اتفق عليها أهل السنة وأدلتهم كثيرة، ومنها هذا الحديث. ونأخذ من عبارة أكمل بمعنى أنه إذا كان هناك كمال فهناك يحصل نقص، وفيه دلالة على فضيلة الخلق الحسن وأن أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يتخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة، ومن جملتها أن يكون خلقه فاضلا مع إخوانه المؤمنين، فلا يسب ولا يشتم ولا يكفر ولا يفسق ولا يبدع إلا بدليل وبرهان. فينبغي حفظ اللسان في هذه الجوانب، ولا يستعجل الإنسان في إطلاق هذه الأسماء وهذه الأحكام إلا بعد أن يصدر الحكم من ذوي الشأن أهل العلم الراسخين في العلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك. قال الشارح عليه رحمة الله: وإن من أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم يحثون الناس ويرغبونهم في دفع السيئة بالتي هي أحسن، ومن ذلك الصلة، صلة الأرحام وصلة الأقارب والأصحاب على العموم، ولو كان من تصله يقابل صلتك بالقطيعة فلا تفعل كفعله، إذ لا يكون لك الفضل وأكمل الأجر إلا إذا قطعك وصلته. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قرابته وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي الرماد الحار فهو ندب إلى الصلة وإن قطع كمن تصله، فلا بد أن يبحث الإنسان عن سبب قطيعة قريبه له أو جاره أو زميله في العمل، لا بد أن يسأل عن أسباب القطيعة حتى يوجد لها الحل الشرعي، فيذهب ما في الصدور وما في النفوس من الأحقاد والضغائن التي تسبب القطيعة. إذن فصفات أهل الإيمان أنهم يصلون من قطعهم، ولا يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة بالحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
تلاحظون أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع وفي ما قبله أيضا بعض الصفات الحميدة ومكارم الأخلاق التي لا ترى فيها بأنها من أصول العقيدة، وفي هذا تنبيه منه رحمه الله على أنه كما ينبغي على العبد المؤمن أن يعتني بعقيدته ويعظم الحق ويعمل به، يجب عليه أن يحسن المعاملة مع الناس. شيء مهم جدا نأخذ من هذا من هذه المقاطع، وهو أنه يذكر بعض الصفات الحميدة من صلة الرحم، من مكارم الأخلاق، من الإحسان إلى الناس، يشير به إلى أنه كما ينبغي لك كما علمت من ما سبق من بيان يعني المعتقد الصحيح في ذات الله وفي أسمائه وفي صفاته وسائر أصول الاعتقاد، كما أنه ينبغي أن تعتني بهذه، ينبغي عليك أن تعتني بهذه المسائل فتعامل الناس معاملة حسنة. واضح؟ هذه فائدة عامة لهذا المقطع ولما بعده من الأمور. فتقول التنبيه على أنه ينبغي الاهتمام بالمعاملة الحسنة والاتصاف بكل خلق إسلامي جميل، فكما أن أهل السنة يعظمون الحق ويعملون به، فهم أيضا يرحمون الخلق. وشرح الوالد في هذا واضح الحمد لله، فيه الأدلة التي تدل على فضل هذه المكارم. نعم.
قال المصنف: وتعطي من حرمك. قال الشارح: كذلك تعطي من حرمك احتسابا لوجه الله عز وجل عند القدرة على العطاء، إما أن تعطيه صدقة إذا كان ممن تجوز له الصدقة، وإما أن تعطيه هدية فالهدية نافعة بين الإخوان المسلمين والمؤمنين، وإن كان هو لا يعطيك شيئا، فأنت تحتسب العطاء لوجه الله الكريم، وتحقيقا وتثبيتا للأخوة الإيمانية بينك وبين الناس الذين لا غنى لك أيها المسلم عن ربط العلاقات الأخوية المبنية على الصدق والصواب والإخلاص.
انظر، هذه إشارة إلى ما ذكرنا منه رحمه الله. نعم. واصل.
قال المصنف: وتعفو عمن ظلمك. قال الشارح: أي ومن صفات الفرقة الناجية العفو والصفح عمن ظلمك في مال أو دم، أي إنهم ليسوا من أهل الأحقاد والضغائن والبغضاء بدون مسوغ شرعي، وأن موقفهم ممن يقع في ظلمهم في العرض أو المال أو الدم أنهم يبذلون العفو، وذلك في حدود الشرع، فما رغب فيه الشرع رغبوا فيه وطبقوه بالعمل، وما لم يأذن فيه الشرع فلا يرغبون فيه، لأنهم ينقادون لنصوص الشرع من الكتاب والسنة. فالعفو عن المظالم فيه تفصيل، قد يكون العفو أفضل، وهذا هو الأصل، إذا ظلمك ظالم عفوت عنه لا يزيدك الله بهذا العفو إلا عزا ورفعة، وقد يكون العفو فيه ضرر إذا كان كان الظالم من أهل الفساد في الأرض وأهل الاستهتار بالمؤمنين، فالانتقام من مثل هذا بمثل ما جنى أحسن من العفو عنه، لأن العفو عنه يهيجه فيزداد شره وتكثر اعتداءاته، فإذا قوبل شره بما يردعه، ولكن بطريق شرعي لا بطريق الفوضى كالمقاتلة والمضاربة والمشاكلة ونحو ذلك، ولكن بالطريق الشرعي كمطالبته إلى الحكام حتى يأخذ الحق منه. وقد مدح الله تبارك وتعالى من صنع ذلك بقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذه من صفات المؤمنين، إذا أصابهم البغي بغى عليهم من بغى وهو سفيه معتد وظالم، فإنهم ينتصرون ولكن بطريق شرعي. فالاعتداء يختلف من شخص إلى شخص، شخص يستحق العفو والصفح وعدم المؤاخذة، فيعفو عنه المؤمن ولا يزداد إلا رفعة وعزة، وشخص آخر أو أشخاص آخرون إذا عفا عنهم المظلوم ازدادوا في بغيهم وظلمهم، فيحسن ويستحب الانتصار منهم وأخذ الحق حتى ينزجروا ويرتدعوا. وهذا هو الجمع بين النصوص، النصوص التي فيها ترغيب في العفو والنصوص التي فيها المدح لمن انتصر من الظلمة والمفسدين في الأرض بمثل ما جنوا، ولكن بطريق شرعي كما أسلفت قريبا لا بطريق فوضوي.
نعم، واصل.
قال المصنف: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. قال الشارح: وهذا من صفات المؤمنين الطائفة الناجية المنصورة، يأمرون ببر الوالدين ويعملون به، بر بالأقوال وفي الأفعال، بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة للوالدين والإنفاق عليهما عند العجز وعدم القدرة، والتعليم لهما، هذا من البر، والدعاء لهما بعد الممات، والصدقة عنهما، وصلة قريبهما صلة مالية، وصلة بالأقدام وبالإحسان، كل هذا من أنواع البر الذي هو من أعمال الطائفة الناجية المنصورة في كل زمان وفي كل مكان.
كل ذلك عليها أدلة من نصوص الكتاب والسنة. فبر الوالدين تنفيذ لأوامر الله عز وجل في آيات متعددة كما تعرفون، وكذلك صلة الأرحام، وكذلك حسن الجوار، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، والأحاديث في هذا كثيرة. فالشاهد من هذا أن هذه الأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة عليها أدلة من الكتاب والسنة، أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المؤمنين أن يتخلقوا بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الشارح: أي وإن من أخلاق أهل السنة والأعمال التي يتقربون بها إلى الله الإحسان إلى الخلق كل بحسب حاله، ومنهم الأيتام والفقراء والمساكين وابن السبيل. فإن الإحسان إلى هذه الأصناف فيه أجر عظيم، وهو من أخلاق المؤمنين ومن الأعمال المباركة التي يترتب عليها الثواب العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق كافل اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه: السبابة والوسطى. وهو ترغيب في كفالة اليتامى، ويبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب، وابدأ بمن تعول، لورود النص بذلك. والمساكين لأنهم من أهل الصدقات، فتدفع إليهم الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. والفقراء كذلك أشد حاجة من المساكين، وقد يطلق المسكين على الفقير والفقير على المسكين بجامع عدم الكفاية للكل. وكذلك يكرمون ابن السبيل، أي المسافر الذي ينزل بهم في دورهم أو حيهم، يكرمونه وإن كان غنيا في بلده، فهو من أهل الصدقة ومن أهل الزكاة ومن أهل الحق في القرى، يعطى جائزته يكفله من نزل عليه يوما وليلة إلى 3 أيام، لحديث أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. فالمهم أنه يعطى من مال الله من الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة وإكرام الضيف وما ذكر من أعمال الطائفة المنصورة. فليسوا من أهل البخل وليسوا من أهل الشح وليسوا من المهملين لهذه الأعمال التي أجرها كبير وخيرها وفير، وهي من ميزة أهل الإيمان الطائفة الناجية المنصورة بخلاف أهل الكفر والفسوق والعصيان، فلا تجد عندهم هذه المعاملة الحسنة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها أعظم ترغيب. قال المصنف والرفق بالمملوك. قال الشارح أي من حسن معاملة أهل السنة الرفق بالمملوك، أي من كان منهم لديه مملوك فإنه يرفق به، بمعنى لا يكلفه من الخدمة ما لا يطيق ولا يضر به بدون مسوق شرعي وإنما يرحمه. فعن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وإذا كلفه بشيء من العمل يكون شاقا أعانه عليه أو جلب من يعينه عليه. ومثل المملوك الأجير أيضا يرفق به الإنسان فلا يكلفه فوق طاقته لوجود حاجته إلى الأجرة التي يأخذها من الغني، فعليه أن يستعمل معه الرحمة ولا يكلفه ما لا يطيق ولا يبخسه حقه. هذه أخلاق المؤمنين وصفاتهم السابقين منهم واللاحقين.
نعم.
قال المصنف وينهون عن الفخر والخيلاء. قال الشارح أي من خصال أهل السنة الحميدة أنهم ينهون عن الفخر والخيلاء، أي لا يفخر أحد على أحد بنسبه ولا مال ولا ولد ولا جاه، بل يعترفون بحقوق الأخوة الإيمانية. فليسوا من أهل الخيلاء ولا من أهل الفخر والخيلاء والمخيلة، إذ هذه من صفات العصاة والفساق إذا كانوا من المسلمين. وأما المؤمنون فإنهم أهل التواضع وأهل السكينة والوقار، فلا يفخرون على غيرهم لا بحسب ولا نسب ولا مال ولا جاه، وإنما يعترفون بالأخوة الإيمانية التي جعلها الله عز وجل رباطا بين المؤمنين أجمعين بقوله إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.
نعم.
قال المصنف ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. حقا إن أهل السنة والجماعة ليأمرون بمعالي الأخلاق والأعمال التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، وكلها عالية وسامية يرفع الله عز وجل بها قدر المؤمنين، كحسن الخلق وإيصال الحقوق إلى ذوي الحقوق وتقديم الخدمات للناس على اختلاف مستوياتهم في حدود ما يقدر عليه الإنسان. ويبتعدون عن سفسافها، يعني الأشياء الحقيرة التي يكون بها فاعلها حقيرا، ويبتعدون عن ذلك لأن دين الإسلام يدعو إلى كمال الأخلاق وكمال الأعمال، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. فاتباع فضل الإسلام ودعوته من أخلاق المؤمنين الطائفة الناجية المنصورة. وهكذا إذا اتصفوا بهذه الأخلاق الجميلة ابتعدوا عن ضدها، فلا يسيئون إلى إخوانهم المؤمنين ولا يسيئون إلى الوالدين ولا إلى الأرحام ولا إلى الجيران ولا إلى الأصحاب ولا إلى المسلمين عموما، ولا لا يسيئون إليهم. فإن حصل شيء من الإساءة تابوا واستغفروا وردوا المظالم إلى أهلها. هذه أخلاق المؤمنين.
معالي الأخلاق هي مكارم ومحاسن الأخلاق، وسفسافها أي حقيرها ورديئها. فأهل السنة يتصفون بصفات الأخلاق الفاضلة ويأمرون بها غيرهم، وكذلك يتجنبون الأخلاق السيئة والرذيلة وينهون غيرهم عنها. هذه من صفات أهل السنة والجماعة. نعم.
قال المصنف: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنهم هم فيه متبعون للكتاب والسنة. قال الشارح: ولا شك أن كل ما يعتقدونه من العقيدة الصحيحة والقيام بالشعائر التعبدية وحسن المعاملة فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين عباد الله وغير ذلك من الصفات العظيمة والابتعاد عن الصفات الذميمة هم في ذلك متبعون كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطبقون ما فيهما من النصوص تطبيقا عمليا لا يخرجون عنها، لأن فيها الكمال وفيها الخير الوفير. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المصدران العظيمان لدعوة الناس إلى خير الأعمال وأزكاها وأطيب الأقوال وأحسنها، وفيهما التحذير عن شر الأعمال والأقوال والأخلاق، فهم متبعون وليسوا مبتدعين، فالمبتدع خاسر والمتبع فائز ورابح.
وطريقتهم
قال المصنف: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أي طريقة أهل السنة هي التزامهم واعتصامهم بدين الإسلام على مراد الله عز وجل ونهج رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه هي طريقتهم باطنا وظاهرا، عقيدة وعملا، فهم بحق الطائفة الناجية المنصورة في كل زمان ومكان.
هذا فيه بيان أن أهل السنة هم المستمسكون بالإسلام الخالص الذي لا يشوبه شيء من البدع والمحدثات، وبذلك تخرج فرقة أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق المبتدعة. فإن أهل السنة مذهبهم وطريقتهم أنهم يسيرون على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة الغراء التي ليلها كنهارها، فهم يخالفون الفرق الأخرى من المبتدعة في ذات الله تعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي غيرها من الشعائر، فهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما الفرق الأخرى كالأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة طريقتهم تختلف عن طريقة أهل السنة، ولذلك لا يصنفون. الأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق لا يصنفون أنهم من أهل السنة. لذا ينبغي أن يسير المرء من ذكر وأنثى على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الشارح: هذا الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة حديث صحيح وبيانه 72 فرقة هالكة وواحدة ناجية، وهي الطائفة الناجية المنصورة، وهي هي الفرقة التي ظفرت بالفوز بالجنة والنجاة من النار، فطوبى لهم وحسن مآب. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض إلى يوم القيامة، كلهم أمة دعوة. وأمة الإجابة هي مختزلة من أمة الدعوة، يعني من استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وقد انقسمت أمة الإجابة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة فإنها ناجية، وهي التي جاء تعريفها في الحديثين المذكورين، فهم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق علموه وعملوا به وعلموه الناس. وإذا كان لهم وال مسلم اجتمعوا عليه وأطاعوه في المعروف، واستفادوا من ولايته أمنا وصلاحا وإصلاحا لشؤون دينهم ودنياهم. والثنتان 70 فرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار ليست في مستوى واحد، بل هم مختلفون ومتفاوتون في الوقوع في البدع والأخطاء. فمنهم من تخرجه بدعته وخطأه من دائرة الإسلام، فإن مات على ذلك مات على الكفر والشرك، وإن رجع للإسلام فذاك هو المطلوب. وأما من لم تخرجه بدعته من دائرة الإسلام فيكون فاسقا، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، فهذا تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه، وإن عذبه في النار بقدر جريمته فمآله إلى الجنة ولا شك، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وأما الطائفة الناجية المنصورة فهم لهم النجاة، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها، وإنما يدخلهم الله عز وجل الجنة بدون أن تمسهم النار وبدون عقاب. وهذه الطائفة الناجية المنصورة هم الأقسام التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء كلهم في الجنة بدون أن تمسهم النار، أئمتهم الرسل والأنبياء، ويليهم الصديقون الذين صدقوا المرسلين ولم يتلعثموا، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا كل من مات شهيدا ولو لم يقتل في المعركة كما وردت بذلك النصوص فهو داخل في هذا الوصف من في الشهداء، كالحريق والغريق والمبطون. والمرأة تموت بجمع، أي على ولادة، بشرط أن يكونوا من أهل الإيمان، فإنهم يكونون شهداء في الآخرة. والصالحين جمع صالح، يتناول ما ذكر. وكل عبد صالح، هؤلاء هم الطائفة الناجية المنصورة، وفيهم العلماء الأبدال. والمراد بالأبدال أنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة. كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. وقد قيل في معنى الأبدال أن إنهم الذين بدلوا السيئات بالحسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والمجددون، وفيهم الأئمة أوعية العلم الدعاة إلى الله، والمجاهدون في سبيل الله، هؤلاء كلهم من الأصناف التي جاء ذكرها في سورة النساء. إن
شاء الله. كمل.
قال المصنف: نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح: هذا الدعاء الذي وجه به المؤلف رحمنا الله وإياه هو خاتمة الرسالة، وهو دعاء مبارك، نسأل الله أن يستجيبه من كل من دعا به أو قرأه أو سمعه. وهذه طريقة العلماء، أنهم يدعون لأنفسهم ولغيرهم في كل مناسبة، فيسألون الله عز وجل الثبات على الحق والعافية من الباطل، ويسألونه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويستعيذون به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لأن المؤلفين في فن الاعتقاد من العلماء الذين على نهج السلف من الطائفة الناجية المنصورة أهل النصح لأنفسهم ولغيرهم، والله أعلم.
ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا الحديث العظيم يورده أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد، والمقصود بالنصر هنا أي أن أهل السنة قد كتب الله عز وجل لهم النصر، وفي هذا بشارة لأهل الإيمان الصادق أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل سينصر الحق على أيديه. وإن ابتلوا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا ونصر الله عز وجل بهم الحق، فلو ابتلي العالم والإمام لا يثنيه ذلك الابتلاء، بل ينبغي أن يكون صاحب عزم صاحب قوة حتى يقوم بشرع الله تعالى. فالحق منصور سواء في ذلك الوقت أو بعد ذلك الوقت. فالغرض إنما هو ماذا؟ نصرة الحق وليس نصرة الشخص. ولذلك تجد من أهل العلم ومن الأئمة من يبتلى ولا يظهر الحق في أيام حياته، لكن بعد مماته يظهر الحق وينصر الله عز وجل هذا الحق. ففي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يمضي ويعزم القوة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي بيان الحق، ولا ييأس من نصر الحق. وقوله منصورة مأخوذة من قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فينبغي الجهاد والصبر في هذا السبيل، وعدم الكسل وعدم العجز. قوله لا تزال فيه بشارة أيضا أن هذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة، لأن عبارة لا تزال تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار، فهي من الأفعال التي تدل على الاستمرار إذا دخل عليها النفي. وهنا لا تزال دخل عليها النفي فأفادت الاستمرار، بمعنى أن هذه الطائفة مستمرة وقائمة بالحق حتى تقوم الساعة، وفي هذا بشارة للأمة المسلمة. قوله لا يضرهم من خالفهم فيه بشارة أيضا، أن لو حصل شيء من الابتلاء فإنما هو أذى فقط بدون ضرر. يعني لم يقل هنا الحديث لم يقل لا يؤذيهم، إنما قال ماذا؟ لا يضرهم. ففي فرق بين الأذى وبين الضرر، فرق بين الأذى وبين الضرر، فالضرر أشد. ففي هذا إشارة إلى أن الإنسان قد يبتلى من قبل الناس السفهاء المعارضين لأهل السنة والجماعة، فعليه أن يصبر، فإن معارضة هؤلاء لا تصل بهم إلى أنهم يضرونه. واضح؟
هذا بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد يحصل على الإنسان شيء ولكن لا يصل به إلى الضرر. في هناك قوله حتى تقوم الساعة، في ربما إشكال بين هذا الحديث وبين حديث لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذا الحديث الوارد هنا الذي أورده المؤلف رحمه الله؟ تفضل رفع صوتك قليل. ما فهمت منك. أيوة نعم أيوة، ما يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق كما ورد في الحديث، لكن أنا أقصد كيف الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي أورده المؤلف. تفضل يا شيخ. نعم، هذا تأويل من التأويلات التي وردت وهو أحسنها، أن المقصود بقيام الساعة قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة، فتبقى الطائفة هذه إلى قرب قيام الساعة، ثم بعد ذلك يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة. قوله الأبدال في كلام المؤلف رحمه الله، الأبدال هذه استغلها المتصوفة هذه الكلمة، ويقصدون بها أقواما فوق الأنبياء. عند المتصوفة أن هناك أقواما يأتي بهم الله مرتبتهم فوق مرتبة الأولياء والأنبياء، وهذا قول باطل، قول باطل. وإنما المعنى الذي قصده المؤلف أن الله عز وجل يجعل علماء وأئمة يقومون بهذا الدين، يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، يعني قوم تميزوا بالعلم والدين، قوم تميزوا بالعلم والدين. وهذا أشار إليه الوالد رحمه الله، قال أنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين، معدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، لا يعرف لهم حقيقة. يشير به إلى الرد على المتصوفة الذين يزعمون أن من أوليائهم أبدالا يفوقون من الأنبياء والأولياء. والشيخ أحمد رحمه الله في شرحه للعقيدة قال حديث أحاديث الأبدال كلها ضعيفة، أحاديث الأبدال كلها ضعيفة. في مسألة وجه فيها سؤال قبل ليالي نختم بها درسنا، وهي أننا ذكرنا أنه لا تبحث المسائل التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم من شجار وخصومات وما حصل بينهم من فتن، وأننا نترك ذلك ولا نخوض فيه، السكوت عما شجر بينهم، ونقول عند الله تجتمع الخصوم. فالسائل يقول كيف بنا ونحن ندرس هذه الأحداث؟ في كتب السيرة، كتب العقائد، فكيف يكون هذا الأمر وأنت تقول لا نبحث في هذه المسائل؟ نعم. نعم. إحان البغضاء على الصحابة صحيح. نجد بأن النصوص الشرعية كتفسير بعض الآيات وبعض الأحاديث التي وردت فيها بعض الحدود التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا مانع من قراءتها لكن ليس على وجه التشنيع على الصحابة واتهامهم والتحقير لهم وذمهم وسبهم، لا يجوز هذا بحال، لأن من يخطئ أحدا من الصحابة، إذا خطأ أحدا من الصحابة حصل منه شيء، فإن كان هذا التخطيئ يعني يريد أن ينفي العصمة عن الصحابة يقول غير معصومين، هذا حق، واضح؟ أنا أردت مثلا أتحدث وأقول حصل من الصحابة كذا وكذا، أريد من كلامي أنني أنفي العصمة عن الصحابة، هذا حق، لأنه أهل السنة والجماعة يقولون بعدم العصمة للصحابة رضي الله عنهم، وإن أردت احتقارهم وانتقاصهم وسبهم هذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال، واضح؟ هذه مسألة. أيضا في نفس الموضوع مسألة أخرى، على أنه ينبغي للمسلمين أن يكفوا عن البحث في هذه المسائل ولا يخوضوا فيها. لما؟ لأن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام قد أمرنا في نصوص الكتاب والسنة بالثناء على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، ونهانا عن عدم التعرض لهم، فإذا هو يترضى سبحانه وتعالى عنهم ويثني عليهم ويأمرنا بالدعاء لهم، فهل يجوز لأحد أن يخوض في مثل هذه المسائل من أجل أن يلقي في القلوب إحانا وبغضاء عليهم؟ لا يجوز بحال من الأحوال. ثم أنه ينبغي للأمة المسلمة أن تهتم بالمناكر التي تحصل فيها، لا يتجه للصحابة ويخوض فيما جرى بينهم، نقول لهم يا أيها الوعاظ ويا أيها العلماء ويا أيها المذكرون، ذكروا الناس بالمعاصي التي هم واقعون فيه، وتركوا الصحابة رضي الله عنهم، واضح؟ اذكروهم بما أمرنا الله أن نذكرهم به من الثناء عليهم والترضي عنهم وعدم سبهم وعدم القدح فيهم، ونتجه إلى توعية الناس وتذكيرهم بما هم عليه، هذا هو الواجب عليه، واضح؟ هذه مسألة أحببت أن أضيفها، ولأنه يقول يعني كيف نتعرض حينما نقرأ في الكتب أو يأمرنا واحد بالبحث في المسألة، نقول هذا ما يعني خلاصة الكلام. نجد يا أخوة أن القصص التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وحصل فيها بعض الحدود على الصحابة، بعض الصحابة، الذي شرب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولعنه بعض الصحابة، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ لم يقره عليه الصلاة والسلام، بل نهاه عن ذلك وقال لا تعين الشيطان عليه. كذلك الرجل الآخر لما قال أخزاك الله شرب الخمر أيضا، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقر من يؤذي أحدا من أصحابه رضي الله عنهم اقترف شيئا محرم، بل يأمرهم بالسكوت عن ذلك. لما أتى حاطب رضي الله عنه وحصل منه ما حصل من الخطأ، وأراد عمر رضي الله عنه قال إذن لي أقتله، ماذا قال له؟ لم يقره عليه الصلاة والسلام، قال لعل الله اطلع على أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مما يدل على أنه ينبغي أن ننزه ألسنة ولا نبحث في هذه المسائل ونخوض في الفتن التي حصلت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول أنهم أهل فضل وأهل جهاد وأهل صحبة أثنى الله عليهم ورضي عنهم وبذلوا دماءهم، بذلوا أنفسهم، بذلوا أعراضهم وأموالهم في سبيل نصرة هذا الدين حتى تحقق لهذا الدين رفعته، فرضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فلا يجوز أن نخوض، ونقول عند الله تجتمع الخصوم، لهم من الحسنات العظيمة ما لا يعني يكون شيئا أمام تلك الحسنات من السيئات التي حصل من بعضهم رضي الله عنهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا دائما على خير وعافية، وأن يجمعنا في هذه الاجتماعات الطيبة المباركة في حلقات العلم والمعرفة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها أيها الأخوة، وأن نذكر بها بعضنا لبعض دائما وأبدا. التذكير ينفع يا أخوة في هذه الأمور، في خطبة الجمعة، في درس، في كلمة تنصح بها إخوانك تحثهم على طلب العلم، أعظم سبيل للاجتماع والألفة والمحبة والنصر على الأعداء أننا نجتمع في مثل هذه الحلقات، مثل هذه الدروس. يلزم بعضنا بعضا. أنا أنصح إخواني وأبناءنا وشبابنا وفقهم الله الذين في القرى وفي الهجر أن يجعل كل واحد منهم له درس، ونحمد الله أن دولتنا جعلت وزارة الشؤون الإسلامية وجعلت لها فروعا، من يقدم لها ليفتح درسا سواء له، إذا أنا أستطيع أفتح لنفسي درسا أو أذهب لمعلم من المعلمين أو عالم من العلماء وأقول له أريدك أن تجعل لنا درس في مسجدنا، أنا أذهب بهذا الاقتراح لفرع وزارة الشؤون الإسلامية حتى يفسح لنا هذا الدرس. هذا من الخير، كأنك تدرس الناس وتعلم الناس، فالدار على الخير كفاعله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فأحث الجميع وأحث أخواتنا أيضا المؤمنات الدارسات على سلوك هذه السبيل والاستمرار في طلب العلم. والله أعظم سبب بعد توفيق الله في سعادة العبد في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير، وأن يبارك في اجتماعنا هذا، وأن يجعل فيكم خيرا وبركة، إن الله تعالى على كل شيء قدير. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يحب ويرضى. أسأل الله أن ينصرهم على من عاداهم، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. أسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وأسأل الله القوي العزيز أن ينصر جنودنا على حدودنا، المجاهدين والمرابطين الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وتركوا أوطانهم وأهلهم في سبيل نصرة هذا البلد الذي يقوم لله الحمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق يا إخوة. نعم، نحمد الله أن دولتنا مبنية على الكتاب والسنة. وانظروا إلى مساجدنا عامرة بالصلوات والشعائر الدينية، وانظر إلى الحج وإلى الصيام وإلى سائر شعائر الإسلام، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل من؟ ولاة الأمر وفقهم الله. رغم ما يواجهون من الأعداء ويتربص بهم الأعداء من كل مكان، إلا أنهم بفضل الله عز وجل حامون لهذه العقيدة، حريصون على إحياء شعائر الإسلام. ينبغي أن نتعاون معهم على البر والتقوى، نتكاتف، يحس الأعداء بأن أمة واحدة متماسكة ضد كل عدو مبطن، ولا نتهاون بأهل الفرق والأحزاب المتحزبة. من رأيناه يريد أن يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة ننصحه بلطف يا إخوة. لابد من المعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة. سمعتم من الأخلاق الفاضلة التي أوردها الإمام ابن تيمية وتبعه الشارع رحمهم الله جميعا. ينبغي لنا أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن تكون الدعوة بحكمة، ونحذر الألسنة. الألسنة تجر إلى شر ووبال عظيم. الأشياء التي لا دخلنا بها نتركها لغيرنا، نتركها لأهل العلم والمعرفة. لا نتدخل في أمور لا تخصنا ولا نحسن صياغتها. ينبغي للأمة المسلمة أن تحسن التعامل مع الناس، وأن تحسن طلب العلم، وأن تحسن الدعوة إلى الله، وأن تحسن السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن تحسن المعاملة مع كل الخلق. فأهل السنة والجماعة يعظمون الحق ويرحمون الخلق. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.